تفضل يا شيخ.
الحمد لله نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فلازلنا في رحاب هذه السورة المباركة في سورة البقرة، وكنا قد انتهينا من الآية 79 في الآية 80. يقول الله تعالى عن اليهود فيما نقلوه وادعوه لأنفسهم وقالوا لن تمسنا النار إلا أياما معدودة، قل أتخذتم عند الله عهدا فلن يخلف الله عهده، أم تقولون على الله ما لا تعلمون، بلى من كسب سيئة وأحاطت به خطيئته فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون، والذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون. يقول الله تعالى إخبارا عن اليهود فيما ادعوه لأنفسهم أنهم يزكون أنفسهم ويشهدون لها بالنجاة من عذاب الله والفوز بثوابه، وأنهم لن تمسهم النار إلا أياما معدودة قليلة تعد على الأصابع، ثم يخرجون من النار، وهذه مجرد دعوة. ولهذا رد الله تعالى عليهم فقال قل، أي قل لهم يا أيها الرسول أتخذتم عند الله عهدا، هل كان وقع عهد من الله سبحانه وتعالى ووعد لنجاتكم؟ فلن يخلف الله عهده، فإن الله سبحانه وتعالى لا يتغير وعده ولا يتبدل، ولكن هذا أمر ما جرى ولا كان. قل أتخذتم عند الله عهدا فلن يخلف الله عهده، أم تقولون على الله ما لا تعلمون، أي أن هذا القول كذب وافتراء على الله وأمر لا حقيقة له. وجاء عن ابن عباس رضي الله عنهما أن اليهود كانوا يقولون إن هذه الدنيا 7000 سنة، وإنما نعذب بكل 1000 سنة يوما في النار، وإنما هي 7 أيام معدودة. فأنزل الله تعالى وقالوا لن تمسنا النار إلا أياما معدودة، يعني كما قال قتادة الأيام التي عبدوا فيها العجل. وهذا من جمعهم بين إساءة العمل والأمن من عذاب الله، ولا يجتمعان إلا للمنافق والكافر، فإن المنافق جمع بين إساءة العمل والأمن من مكر الله وغضبه وعقابه، والمؤمن جمع بين حسن العمل وبين الخوف من الله تبارك وتعالى. وروى الحافظ ابن مردوية في تفسيره، والحديث أيضا أخرجه الإمام أحمد والبخاري بنحوه، من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: لما فتحت خيبر أهديت لرسول الله صلى الله عليه وسلم شاة فيها سم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اجمعوا لي من كان من اليهود ها هنا. وذلك بعد أن أخذ منها لقمة ومضغها ثم نفضها وأكل منها بعض أصحابه فمات، فطلب أن يجمع له اليهود الذين كانوا متواجدون، فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أبوكم؟ قالوا: فلان. قال: كذبتم، بل أبوكم فلان. قالوا: صدقت وبررت. ثم قال لهم: هل أنتم صادقين عن شيء إن سألتكم عنه؟ قالوا: نعم يا أبا القاسم. لاحظ أنهم لا يخاطبونه بوصف النبوة والرسالة، قالوا: نعم يا أبا القاسم، وإن كذبنا عرفت كذبنا كما عرفته في أبينا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أهل النار؟ فقالوا: نكون فيها يسيرا ثم تخلفونا فيها. فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم: اخسأوا، والله لا نخلفكم فيها أبدا. يقولون: نكون في النار قليلا يسيرا ثم تخلفون أنتم فيها يا أمة الإسلام. فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم: اخسأوا، والله لا نخلفكم فيها أبدا. ثم قال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم: هل أنتم صادقين عن شيء إن سألتكم عنه؟ قالوا: نعم يا أبا القاسم. قال: هل جعلتم في هذه الشاة سما؟ قالوا: نعم. قال: فما حملكم على ذلك؟ فقالوا: أردنا إن كنت كاذبا أن نستريح منك، وإن كنت نبيا لم يضرك، إن كنت كاذبا نستريح منك، وإن كنت نبيا لم يضرك. وكأنهم يتجاهلون نبوته، مع أنهم يعلمونه رسولا نبيا كما يعلمون أبناءهم الذين آتيناهم الكتاب، كما مر معنا يقول الله تعالى: الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم. ومعلوم افتراؤهم على الله وتطاولهم على الأنبياء، فقد كذبوا كثيرا من الأنبياء، بل وصل بهم الحال كما مر معنا في الآيات أن قتلوا طائفة من الأنبياء ونكلوا عن طاعة الله ونقضوا العهود والمواثيق، فكيف بعد ذلك يدعون أنهم لن تمسهم النار إلا أياما معدودة؟ ثم حاربوا نبي الله محمدا صلى الله عليه وسلم، وألبوا عليه المشركين والمنافقين، وعاونوهم في بعض الحروب، وخانوا العهد معه صلى الله عليه وسلم، وحاولوا قتله كما في هذه القصة، وهي إحدى المرات التي حاولوا فيها قتل الرسول عليه الصلاة والسلام فدسوا له السم في الشاه وسألوا عن أحب اللحم إليه فقالوا لحم الذراع فأكثروا فيه من السم. وقد مات صلى الله عليه وسلم متأثرا بالأكلة التي أكلها من خيبر بعد 3 سنين، كما في صحيح البخاري أنه عليه الصلاة والسلام قال ما زالت أكلة خيبر تعاودني كل عام. ثم بعد هذا يدعون ويتقولون ويكذبون على الله عز وجل أنهم لن تمسهم النار إلا أياما معدودة، وهم مخترقون لهذا القول، متقولون على الله عز وجل بغير علم. ومعلوم أن القول على الله تعالى بغير علم من أعظم المحرمات وأشنع القبيحات، فإن القول على الله بغير علم سبب للشرك الذي هو أكبر الكبائر وأعظم الذنوب. ثم قال تبارك وتعالى بلى من كسب سيئة وأحاطت به خطيئته فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. يقول عز وجل ليس الأمر كما تمنيتم ولا كما اشتهيتم، بل الأمر أنه من عمل سيئة وأحاطت به خطيئته وهو من جاء يوم القيامة ولم تكن له حسنة، من هو الذي تحيط به سيئاته وتحيط به خطيئاته؟ هو من وافى الله يوم القيامة وليس له حسنة، بل جميع أعماله سيئات، فهذا من أهل النار. وهذا لا يكون إلا للمشركين والكافرين، فإن المؤمن لا بد أن تكون له حسنة يوم القيامة، وأما المشرك وأما الكافر فإنه يأتي يوم القيامة وقد أحاطت به خطيئته، يعني لا تدع له منفذا تحيط بعاملها. وأما من معه الإيمان فإن خطيئته لا تحيط به، فهذا من أهل النار والعياذ بالله. وهذا الحكم عام لكل أحد، من كسب سيئة وأحاطت به خطيئته فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون، حكم عام لكل أحد يدخل فيه بنو إسرائيل وغيرهم، وهو حكم الله سبحانه وتعالى العدل الذي لا يظلم ولا يجور، فليس الأمر بالأماني ولا بالدعاوي، وإنما الأمر بالحقائق. فإن الله تعالى يخبر هنا أن الأمر ليس كما اشتهت يهود ولا كما تمنت، وإنما هو بما حكم الله سبحانه وتعالى به وبين. وهذا المقام شبيه بقول الله تبارك وتعالى ليس بأمانيكم ولا أماني أهل الكتاب من يعمل سوءا يجز به ولا يجد له من دون الله وليا ولا نصيرا، ومن يعمل من الصالحات من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فأولئك يدخلون الجنة ولا يظلمون نقيرا. فالأمر ليس بالأماني ولا بالدعاوي، بل من يعمل سوءا يجزى به ولا بد ولا يجد له من دون الله وليا ولا نصيرا إلا أن يجعل الله له تعالى من مكفرات الذنوب ما يدفع عنه شر الخطايا والسيئات. فهناك من المكفرات كالمصائب المكفرة وكالأمراض وكدعاء المؤمنين له إن كان من الصالحين أو كان من المسلمين، فهناك بعض المكفرات للمسلمين. وأما الكفار فإنهم يجزون بحسناتهم في الدنيا حتى إذا جاءوا يوم القيامة لم تكن لهم حسنة واحدة يجزون بها، لأنهم قد استنفذوا حسناتهم في الدنيا، جزاهم الله بما عملوا من حسنات رزقا في الدنيا وعافية وصحة وولد وغير ذلك، فإذا جاء يوم القيامة لم تكن له عند الله حسنة واحدة يدخل بها الجنة أو تدفع عنه شر السيئات. فقوله تعالى وأحاطت به خطيئته يعني كسب سيئة وكفر بمثل ما كفر به اليهود حتى أحاطت به سيئاته وأحاط به كفره وأحاط به شركه. وقال بعض السلف وأحاطت به خطيئته الذي يموت على خطايا من قبل أن يتوب، يعني مات وهو مرتكب لهذه الكبيرة والعياذ بالله فإنها تحيط به يوم القيامة. وقد احتج بهذه الآية الخوارج على كفر صاحب المعصية وهي حجة عليهم، فإن الآية ظاهرة أنها في كفار بني إسرائيل وأنها في المشركين المشابهين لهم، فليس لهم فيها حجة بل هي حجة عليهم كما ترى. وهكذا كل مبطل وكل صاحب بدعة يحتج بآية أو بحديث صحيح على قوله الباطل لا بد أن يكون فيما احتج به حجة عليه، يكون في حجته نفسها التي يحتج بها تكون هي حجة على إبطال باطله. والذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون. والذين آمنوا بالله تعالى وبرسوله وبملائكته وبكتبه وباليوم الآخر وبالقدر وعملوا الصالحات، والأعمال الصالحات لا تكون صالحة إلا بشرطين. الشرط الأول أن تكون الأعمال خالصة لوجه الله، والشرط الثاني أن تكون موافقة للشريعة، يعني أن يكون صاحبها متبعا بها سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وإلا لم يكن العمل صالحا ولا صاحبه من أهل النجاة والفوز في الآخرة. فالذين آمنوا وعملوا الصالحات فهم من أهل الجنة كما قال الله تعالى ومن يعمل من الصالحات من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فأولئك يدخلون الجنة ولا يظلمون نقيرا. فهم أصحاب الجنة خالدين فيها، لهم الثواب العظيم الذي لا انقطاع له أبدا. فالخلود هو المقام المقام الطويل الذي لا تحول عنه ولا انقطاع له. ثم يذكر الله سبحانه وتعالى بني إسرائيل بما أخذ على أسلافهم من العهود والمواثيق، فيقول جل وعلا: وإذ أخذنا ميثاق بني إسرائيل وإذ أخذنا ميثاق بني إسرائيل لا تعبدون إلا الله وبالوالدين إحسانا وذي القربى واليتامى والمساكين وقولوا للناس حسنا وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة ثم توليتم إلا قليلا منكم وأنتم معرضون. يذكرهم الله عز وجل بما أمرهم به من الأوامر وما أخذه عليهم من العهود والمواثيق، وهذا من قسوتهم وبعدهم عن الاستجابة لله تعالى ولرسوله أنهم لا يقبلون كل ما أمروا به إلا بالأيمان المغلظة والعهود الموثقة، فأخذ الله تبارك وتعالى عليهم عهدا وميثاقا غليظا ألا يعبدوا غيره، ألا تعبدون لا تعبدون إلا الله، لا تعبدون إلا الله هو خبر بمعنى الطلب، أي اعبدوا الله تعالى وحده لا شريك له، فأمرهم بالتوحيد كما أمر به جميع خلقه، ولذلك خلق الخلق كما قال تبارك وتعالى: وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون، وقال سبحانه وتعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، يعني إلا ليوحدون، وقال سبحانه: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. فهذا هو أعظم الحقوق وأعلى الواجبات، وهو أساس الدين وحق الله تعالى على العبيد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا. ثم جاء بعده حق المخلوقين وآكدهم وأولاهم بذلك حق الوالدين، آكدوا الحقوق بعد حق الله سبحانه حق الوالدين، ولهذا يقرن الله عز وجل بين حقه وحق الوالدين كما قال تبارك وتعالى: أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير. أن اشكر لي جمع بين شكره وشكر الوالدين، وقال عز وجل: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. وقوله عز وجل: وبالوالدين إحسانا، يعني أحسنوا للوالدين إحسانا، وهذا يعم كل إحسان بالقول والفعل، وفيه النهي عن ضده وهو الإساءة، وفيه أيضا النهي عن عدم الإساءة والإحسان، لأن بعض الناس لا يحسن ولا يسيء، والحقيقة أنه قد أساء لأنه لم يحسن فترك الإحسان بدون إساءة أيضا لا يجوز، بل يلحق بالأول، يلحق بالإساءة، بل يجب عليه أن يحسن إلى والدي كل إحسان مستطاع بالقول والفعل. وتفاصيل الإحسان لا يمكن أن تنحصر بالعد، والمطلوب منك أن تحسن إليهم وأن تنفعهم بكل قول وعمل ينفعهم في دينهم ودنياهم. وهذا كما قلنا أمر لا يمكن أن يدخل تحت الحصر والعد. ثم أمر بالإحسان إلى الناس عموما، وقد جاء في الصحيحين التأكيد على حق الوالدين وذي القربى، كما في الصحيح عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: قلت يا رسول الله أي العمل أفضل؟ قال: الصلاة على وقتها. قلت: ثم أي؟ قال: بر الوالدين. قلت: ثم أي؟ قال: الجهاد في سبيل الله. وجاء أيضا في الصحيح أن الرسول صلى الله عليه وسلم سأله رجل: يا رسول الله من أبر؟ قال: أمك. قال: ثم من؟ قال: أمك. قال: ثم من؟ قال: أباك، ثم الأقرب فالأقرب. وفي رواية للإمام أحمد: بر أمك وأباك وأختك وأخاك ثم أدناك أدناك. وهكذا يوصي الله سبحانه وتعالى هاهنا بالوالدين ثم بذي القربى وذي القربى، أن يحسن إلى القرابة كما قلنا بكل إحسان مستطاع قولا وعملا. واليتامى هم الصغار الذين مات آباؤهم. إذا مات الأب وبقي الصغير قبل الاحتلال فهذا هو اليتم، واليتم ينتهي بالاحتلام، ينتهي بسن البلوغ. وإنما أوصى باليتامى لأنهم ضعاف لا يقدرون على دفع الشر عن أنفسهم، وربما استولى القرابة أو استولى الأولياء على أموالهم وعلى حقوقهم، وقد حذر الله عز وجل من ذلك، فقال: إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا. وقال عز وجل مذكرا لهذا الولي أن له ذرية، فربما مات وخلفه غيره بمثل ما فعل بهؤلاء اليتامى، وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا خافوا عليهم، فليتقوا الله وليقولوا قولا سديدا. يعني أنت أيضا لك ذرية، ولربما يقضي الله عليك بالموت ويبقى صغارك تحت رحمة غيرك من المخلوقين، فتذكر أن تعامل الناس بما تحب أن يعاملوك به. والمساكين هم الذين لا يجدون كفايتهم، لا يجدون الكفاية فيما ينفقون على أنفسهم وأهليهم، فالمسكين أحسن حالا من الفقير. وإذا ذكر المسكين دخل فيه الفقير، وإذا ذكر الفقير دخل فيه المسكين، لكن إذا اجتمعا افترقا، فإذا ذكرا معا افترقا في المعنى. ف فيكون الفقير أشد ضعفا وفقرا من المسكين، والمسكين أحسن حالا منه، كما قال الله تعالى: وأما السفينة فكانت لمساكين. فسماهم مساكين مع كونهم يملكون سفينة، لكنهم لا يجدون الكفاية، ربما يجد نصف الكفاية، يعني كأن يكون راتبه 100 وهو يصرف 150، فهذا مسكين يحتاج إلى الصدقة ليسد بها حاجته. والمساكين: وقولوا للناس حسنا، وهذا أمر بالإحسان إلى الناس عموما. فبعد أن ذكر الله تعالى الإحسان بالعمل، ذكر الإحسان بالقول: قولوا للناس حسنا، يعني قولا حسنا من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وتعليم العلم وإفشاء السلام ولقاء الناس بوجه طلق والكلام اللين الطيب، كل ذلك يدخل في قوله تعالى: وقولوا للناس حسنا. وروى الإمام مسلم من حديث أبي ذر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تحقرن من المعروف شيئا، وإن لم تجد فالق أخاك بوجه منطلق أو بوجه طلق، فهذا من المعروف. ولا تحقرن من المعروف شيئا، كما لا تحقرن من السيئات شيئا. السيئات إذا اجتمعت أهلكت الرجل، كما في قوله تعالى: وأحاطت به خطيئته. الرسول عليه الصلاة والسلام يقول: إياكم ومحقرات الذنوب، يعني الذنوب المحتقرة التي يحتقرها الإنسان ولا يبالي بها، إياكم ومحقرات الذنوب، فإنهن يجتمعن على الرجل حتى يهلكنه. وضرب لهن مثلا كمثل قوم نزلوا بأرض فلاة، فحضر طعامهم أو صنيعهم، فجعل الرجل يجيء بالعود، والرجل يجيء بالعود حتى جمعوا حطبا كثيرا وأججوا نارا وأنضجوا طعامهم. وهكذا محقرات الذنوب، متى اجتمعنا على الرجل أهلكنه. ثم أكد الله تعالى الأمر بعبادته بالصلاة والزكاة، فقال: وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة. فهذه أوامر عظيمة بالصلاة والزكاة. فالصلاة تتضمن الإخلاص في العبادة لله عز وجل، وتتضمن الإحسان في عبادة الله، الإحسان في عبادة الخالق. والزكاة تتضمن الإحسان إلى المخلوقين. فالصلاة والزكاة تجمعان بين الإحسان في عبادة الخالق والإحسان إلى المخلوقين المحتاجين. فماذا كان حالهم، ماذا كان حال بني إسرائيل بعد هذه الأوامر العظيمة والآداب الجليلة؟ أخبر الله تعالى عنهم أنهم تولوا عن ذلك كله، أي تركوه وراء ظهورهم وأعرضوا عنه عن عمد بعد العلم، إلا القليل منهم، وهذا من عدل الله أن الله تبارك وتعالى لم يعمم القول عليهم، بل قال ثم توليتم إلا قليلا منكم وأنتم معرضون. وهكذا المسلم ينبغي أن يكون عدلا، فلا يعمم بكلامه، فلا يقول أهل ذلك البلد كلهم يفعلون كذا، ولا يقول أهل هذا المسجد كلهم يفعلون كذا، ولا يقول أهل هذه الصناعة كلهم يفعلون كذا. لا، ينبغي أن يستثني لئلا يكون ظالما لبعضهم. وهكذا المسلم مأمور بقول العدل، وإذا قلتم فاعدلوا ولو كان ذا قربى، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى. فهذا من عدل الله عز وجل حتى مع هؤلاء القوم الذين كذبوا رسوله صلى الله عليه وسلم وحاربوه وعادوه. ثم توليتم إلا قليلا منكم وأنتم معرضون. وهذا تأكيد للتولي والإعراض، فأظهر الله تعالى عنهم هذا الأمر أنهم أعرضوا عن هذه الأوامر عمدا وقصدا، وهم يعرفونها ويذكرونها وأعطوها ظهورهم والعياذ بالله. ويقول أهل التفسير ثم توليتم وأنتم معرضون، يعني وأنتم لا نية لكم في الرجوع، لا نية لكم في الرجوع إلى هذه الأوامر. لأن الإنسان قد يتولى وله نية أن يرجع إلى ما تولى عنه، لكن هؤلاء والعياذ بالله من الخذلان تولوا وهم معرضون، يعني لا رغبة لهم في الرجوع. وقد أمر الله تبارك وتعالى هذه الأمة المحمدية بنظير هذه الأوامر التي أمر الله تعالى بها بني إسرائيل وأخذ عليهم العهد والميثاق بقوله عز وجل في سورة النساء واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا وبذي القربى واليتامى والمساكين والجار ذي القربى والجار الجنب والصاحب بالجنب وابن السبيل وما ملكت أيمانكم إن الله لا يحب من كان مختالا فخورا. فقامت هذه الأمة من هذه الأوامر الصالحة بما لم تقم به أمة من الأمم قبلها، فلله الحمد والشكر والمنة. ونسأله سبحانه وتعالى أن يعيننا وإياكم على ذكره وشكره وحسن عبادته، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. جزاك
الله خير شيخ وأحسن الله عليكم. شيخ بارك الله فيك، أنا كنت اليوم جاي بسؤال أطلب نصيحة من حضرتك. يعني في واحد من الإخوة العاجم اللي هو كان سئل سؤال من أحد الكفرة، وسؤاله كان لماذا أنت مسلم؟ ثم سألني أو قال لي إني لم أعلم كيف أرد عليه، فسكت. فاليوم حضرتك جزاك الله خير، يعني الآية وضحت فيها كل محاسن الإسلام، فمش عارف إذا كان في حاجة ممكن تزودها أنصحه هل يبحث ولا أقول له أنا على محاسن الإسلام وفضلها وما إلى ذلك. جزاكم الله خير يا شيخ.
لماذا أنا مسلم؟ لأن الله تبارك وتعالى ربي وخالقي أمرني بذلك، وأنا عبد له مطيع، فهو السيد وهو الآمر الناهي وهو الخالق الموجد لي ولهذا الكون. وقد أمرني جل وعلا أن أكون مسلما، وأن أتبع هذا النبي الخاتم الذي بشر به عيسى عليه الصلاة والسلام. فأنا مصدق لعيسى ومتبع له، فإنه قال ومبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد، فأنا صدقته واتبعته فيما قال. وقد جاء الرسول صلى الله عليه وسلم محمد بما صدق به أخوه عيسى عليه الصلاة والسلام. فدين محمد صلى الله عليه وسلم موافق لما جاء به أخوه عيسى ولما جاء به إخوانه الأنبياء من قبله من أوامر التوحيد وعبادة الله والصلاة والزكاة والأمر بمكارم الأخلاق وما أشبه ذلك. فدينه صلى الله عليه وسلم ودين الأنبياء من قبله هو من مشكات واحدة. والذي أرسل موسى هو الذي أرسل عيسى، وهو الذي أرسل نبينا محمدا صلى الله عليه وسلم وأمرنا باتباعه. فمن كذب محمدا عليه الصلاة والسلام فقد كذب عيسى، ومن كفر بنبي واحد فهو بمنزلة من كفر بجميع الأنبياء والمرسلين. ومن أراد الاستزادة يرجع إلى ما كتب في محاسن الإسلام ودين المسلمين، هناك بعض الرسائل المؤلفة في هذا الباب. التصوير بالفيديو أجازه يعني بعض أهل العلم إذا كان فيه فائدة، مثل تصوير المحاضرات أو تصوير الأفلام العلمية أو تصوير يعني أعمال الإغاثة أو حاجة في المسلمين في بعض البقاع، فإذا كان من ورائه فائدة لا بأس به، وإذا لم يكن من ورائه فائدة فتركه أحسن. والفرق أن الفيديو عادة يعني الصورة فيه زائلة غير باقية، يعني بخلاف الفوتوغرافية فإنها تظل باقية ما دامت معلقة أو ما دامت مفتوحة تظل، أما تلك فهي عادة لا تكون إلا فترة من الزمن ثم تزول وتنمحي. السنة في الشارب أن يحف، والحف معناه التقصير، الحف معناه التقصير وليس الحلق. حلق الشارب بدعة، بل قال الإمام مالك رحمه الله إن حلق الشارب مثله، يعني منهي عنه. فالسنة جاءت بتخفيف الشارب وليس بحلقه. لا بأس أن يحلق الطرفين مثلا أو يعني ما نزل على الفم، لا بأس أن يحلق، ولكن بقية الشارب يبقى ويخفف بالمقص. وأما اللحية فلا يجوز الأخذ منها الحلق، وإنما أجاز طائفة من الصحابة أخذ ما زاد على القبضة، أن يقبض بكفه فما زاد عن القبضة في أخذه، وبعضهم كان يجعل ذلك في الحج أو في العمرة. أما ما نبت على الوجنتين قرب العينين فهذا ليس من اللحية، لكن ما نبت على الخدين فهو من اللحية. اللحية ما نبت على الخدين واللحيين والذقن، هذه هي اللحية. وكذلك ما نبت على الرقبة ليس من اللحية. إمامة اللحان تكره، تكره إمامة اللحان الذي يلحن ويغير الشكل، شكل الحروف أو يغير شكل النحو، يغير أواخر الكلمات أو مبانيها، هذا إمامته تكره. ويقدم إمامة القارئ، يقدم القارئ الذي يتقن القراءة فلا يغير الحروف ولا يغير المخارج ولا يغير الشكل، هذا يقدم على اللحان.
رجل يعني وجد مخالفا للقانون وفرضت عليه الحكومة يعني كفالة مالية، إذا هو التزم يعني بالقانون تعيد له هذا المبلغ المالي، فاقترض هذا المبلغ من شخص ثاني وهذا الشخص اشترط عليه أن يعيد له المبلغ قبل أن تعيد الحكومة هذا المبلغ لهذا المخالف، ولكن يعني لما سدد هذا الدين سدده من مال اختلط حلاله بحرامه، والآن يعني بعد أن أعادت له الحكومة هذه الكفالة، فهل يعني هل هذا المال الذي هو أصله من يعني قرض، يعني هل هذا المال هو حلال، يعني الأصل فيه حلال، أم أنه يعني حلال وحرام لأنه سدد الدين من هذا الدين؟
ليس على المقرض شيء، المقرض ليس عليه شيء، لا هو أن يأخذ ماله ولا شيء عليه. إذا كان المقترض قد خلط ماله بحرام فالإثم على الكاسب وليس على المقرض شيء، لو أرجع إليه المال فليس عليه شيء، ولا يلزمه أن يسأل من أين أتيت بهذا المال، لأنه له أن يأخذ حقه ويجب أن يكون على من كسب المال.
نعم شيخ، سؤالي بالنسبة لهذا الرجل بعد أن أخذ هذه الكفالة من يعني من الحكومة، هل له أن يتصرف بهذا المال الآن أم أنه عليه أن يتخلص منه؟
يتخلص من المال لماذا؟
يعني الشيخ هو هذا الشخص لما سدد الكفالة يعني سددها عن طريق قرض من الشخص الثاني، وسدد القرض من ماله هو، يعني عندما سيسر له الأمر سدد القرض من ماله الذي هو حلال وحرام، والآن يعني الحكومة أرجعت الكفالة لهذا الأول يعني المقترض، فهل هذا المال
يأخذ الكفالة ويتصدق؟ يتصدق ببعض المال يكفر عن نفسه يعني سيئات المال الحرام.
السلام عليكم ورحمة الله.
عليكم السلام.
لا بأس الطهور إن شاء الله وعافاكم الله.
جزاك الله خير.
أنا بارك الله فيكم، ما ورد في حديث الرواية في سنن الترمذي الذي نصه صريح في النهي عن تقبيل الرجل الآخر على الخدين، فهل هذا النهي يفيد التحريم أم يفيد ما دون ذلك؟ ونسمع كثير من أهل العلم، من أكابر أهل العلم في هذا العصر،
لما يفيضون في هذا الموضوع يذكرون أنه من يعني من عمل الإفرنج أو عمل الكفرة، فهل بقولهم هذا يدخل في مقتدى قوله صلى الله عليه وسلم ليس منا من تشبه بغيرنا؟ وأخيرا شيخنا أطلت عليكم فمعذرة، وأخيرا هل ينطبق هذا الحكم على النساء كذلك إن قبلنا بعضهن يعني بعضهن البعض على الخدين؟ جزاكم الله خير.
التقبيل على الخد يعني الذي أعرف أن أهل العلم يقولون فيه بالكراهة إذا كان متكرر، يعني في لقاء يومي متكرر، هذا ليس من السنة وقد يصل الأمر إلى البدعة. لكن إذا كان لقادم من سفر أو لغائب أو ما أشبه ذلك لا حرج فيه إن شاء الله تعالى، لكن قبلة الرأس هي الأقرب بالنسبة للتوقير للكبير أو لصاحب العلم أو ما أشبه هذا. أما قبلة الخد يعني فتكره، ولا أعرف أن هذا الأمر موجود عند الإفرنج يعني، الله أعلم. إذا كان هناك فتنة قد تصل إلى التحريم، سواء كان ذلك بين الرجال أو النساء.
شيخنا هو يعني موجود هناك بعض الناس قد عايشوا خاصة الفرنسيين في فرنسا، فهذا هو يعني ديدنهم بين الرجال بعضهم البعض، ويعني هذا كأن لهم شعار خاصة في بلاد فرنسا. هذا قد عايشه بعض الناس يعني هناك لما كانوا في تلك البلاد.
على كل حال السنة المصافحة، السنة المصافحة، والقادم من سفر السنة فيه المعانقة، هذا هو الأفضل، هذه هي السنة.
شيخنا قلتم يعني الحديث لما أجاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قال هل يقبله؟ قال لا. يعني هل يعني كلمة لا دائما تفيد التحريم إلا بقرينة، ولا يعني تفيد الكراهة في حسب الموقف؟
يعني بحسب موقع هذه الكلمة، هذه داخلة في يعني أمور العادات وداخلة في أمور يعني الإرشاد. قالوا ليس هذا على وجه الإرشاد. يعني تعدت الميقات،
يعني بدأت الإحرام في فندق في المدينة،
ايه،
قبل أن تحرم يعني لتنى بالعبيار علي وتنوي الإحرام هناك.
أحرمت يعني قبل الميقات.
نعم.
هذه خالفت السنة فقط، ليس عليها شيء.
امرأة أخرى في المدينة وتريد أداء العمرة وهي تعلم أنها سوف تطهر من الحيض بعد وصولها إلى مكة، هل تحرم من المدينة أم ماذا تفعل؟
أعد كيف؟
امرأة عليها الحيض وهي في المدينة وتعلم أن الحيض سوف يتوقف عند وصولها إلى مكة، هل تحرم من المدينة؟
تحرم من الميقات، نعم، إذا مرت بالميقات تحرم ولو كانت حائضا، وتبقى على إحرامها حتى تطهر. إذا طهرت اغتسلت من المكان اللي هي نازلة فيه في الفندق، تغتسل ثم تذهب إلى الطواف والسعي.
سؤال آخر، ماذا تفعل المرأة إذا ذهبت لأداء العمرة وحاضت في مكة ولم تتمكن من طواف العمرة وهي مقيدة بميعاد طائرة قبل أن تطوف، هل تطوف ولا ماذا عليها تفعل؟
إذا اضطرت ولم يمكنها البقاء أو الانتظار ولم يمكن الحملة أن تنتظرها، في هذه الحالة يعني تغتسل وتتحفظ وتتم عمرتها مضطرة كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية.
سؤال للأخت في صلاة الجماعة، ماذا يفعل المصلي الذي أكمل الصلاة مع الإمام إذا كان وراءه بعض المصلين الذين ما زالوا يصلون؟ هل يقف ويمشي من أمامهم أو يظل في مكانه كسترة للأخ الذي وراءه حتى ينتهي الشخص الذي خلفه من صلاته؟
لا يلزمه أن يبقى في مكانه حتى يتم من خلفه الصلاة، له أن يمضي لعمله أو يمضي لصلاة السنة، لكن لا يمر أمام المصلين وإنما يمر بجانبهم أو يمر من مكان آخر، لا يلزم أن يبقى في محله حتى يتم صلاته. تكرار العمرة أمر لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن الصحابة، وإنما كان النبي صلى الله عليه وسلم وهو أحرص الناس على الخير والصحابة كذلك يعتمرون عمرة واحدة في السفرة الواحدة فلا يكررون العمرة، لكن يشرع للإنسان تكرار الطواف أن يطوف 7 أشواط بالبيت ثم يصلي ركعتين. يقول الرسول صلى الله عليه وسلم من طاف بالبيت أسبوعا يعني 7 وصلى ركعتين غفر له ما تقدم من ذنبه، فتكرار الطواف مشروع ولا يحتاج أن يخرج من الحرم إلى الحل لأجل أن يحرم لكي يطوف، بل يطوف بالبيت ما دام هو مقيما في البيت يكثر من الطواف وله في ذلك الأجر العظيم.
يجوز لأحد أن يده كافرا إلى بيت ليأكل معه؟ يجوز أم لا؟
يجوز. النبي صلى الله عليه وسلم قبل دعوة يهودي وقبل هدية من بعض المشركين، ويجوز أن يدعوه إلى بيته ويدعوه أيضا إلى الإسلام ويرقق قلبه قدر المستطاع.
ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن يعني أن يعلق المسلم دعاءه إلى الله عز وجل بالمشيئة، فمثلا يقول رب اغفر لي إن شئت، فكيف نوفق بين هذا وبين قوله عليه الصلاة والسلام لا بأس الطهور إن شاء الله؟ يعني هما دعاءين، واحد في المشيئة واحد ليس في المشيئة.
هذا ليس دعاء لا بأس الطهور إن شاء الله، قالوا هذا خبر وقيل هو يعني دعاء لكن لا يقصد به التعليق بالمشيئة، لكن هو خبر أقرب من كونه دعاء. يعني النبي عليه الصلاة والسلام يقول له إن شاء الله تعالى أن يكون هذا لك المرض، أن تكون معافا من هذا المرض، أو أن يكون هذا المرض لك طهور من الذنوب.
جزاكم الله خير شيخ، بارك الله فيك، ونبشرك ان شاء الله سوف ننتقل ان شاء الله الى المسجد الجديد ان شاء الله في خلال 2 أو 3، فان شاء الله نامل من الله سبحانه وتعالى ان هو يوفقك لاعطانا محاضره في المسجد ان شاء الله الجديد ان شاء الله تعالى.
ان شاء الله تعالى الله يسهل ان شاء الله.
ان شاء الله نلتقي الاسبوع القادم في نفس الموعد ان شاء الله تعالى.
بحول الله تعالى.
السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته.